أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث لا زال في بيان أقسام القضية، وبعونه تعالى تقدم الكلام في بيان أقسام القضية الحملية بعدة لحظات. وصل بنا الكلام إلى تقسيم القضية الشرطية. هلأ أولا لابد من الالتفات أن القضية الشرطية قد تقدم أيضا الكلام عنها من حيث التعريف، ومن حيث بيان أجزائها، ومن حيث بيان بعض تقسيماتها، لكن بقي تقسيمات أخرى، دعونا نعبر عنها تقسيمات ثانوية صنفية، وممر التقسيمات الأولية النوعية للقضية الشرطية لابد من بيانها والوقوف عندها. وبهذا يتم الكلام في أقسام القضايا. إن شاء الله اليوم وغدا ننهيها، يعني هذا الأسبوع ننهي الكلام في الأقسام، إن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ في أحكام القضايا إن شاء الله تعالى. أنتم إذا رجعتم إلى الورقة المصورة هناك تجدون أن القضية إما حملية أو شرطية، الكلام في الشرطية. هلأ الشرطية تنقسم كما مر معنا سابقا إلى متصلة ومنفصلة، والمتصلة لها كما تلاحظون في الورقة لها أقسام بلحاظ طبيعة الاتصال، لزومية واتفاقية، وهذا في الإيجاب والسلب. والمنفصلة لها أقسام أيضا، لها تقسيمان يعني مدموجان مع بعضهما البعض بلحاظ إمكان الاجتماع الطرفين ورفعهما إلى حقيقية مانع الجمع مانع دخله، وبلحاظ طبيعة التنافي إلى عنادية واتفاقية. بعبارة مختصرة نريد اليوم وغدا إن شاء الله تعالى أن نقف عند هذه الأقسام الباقية للقضايا الشرطية، للمتصلة وللمنفصلة. وجيد أن تراجعوا ما مر معكم في ميزان الفكر من أقسام القضية، لا سيما المنفصلة حقيقية ومانع الجمع مانع دخله، لأنه غدا نريد أن نقف عندها بالتفصيل. هذا إجمالا. دعونا نأتي إلى تفصيل ذلك في الكتاب. لكن أولا كالعادة دعونا نراجع ذلك في كتاب متن تهذيب المنطق للحاشية وأهل التفتزاني، لكن انظر ماذا قال في الكتاب كتقديم تقسيمات الشرطية الأخرى. إن شاء الله تكونوا قد أجبتم عن التمرينات، أسألكم فيما بعد إن شاء الله تعالى. على كل حال قال في تقديم تقسيمات الشرطية الأخرى، أذكر هذه المقدمة تمهيدا لبيان أقسام اليوم، ثم أذكر أهم المصادر المرتبطة بأقسام القضية الشرطية لأننا نريد أن نستفيد منها اليوم في بحثنا وغدا وبعد غد إن شاء الله في تفصيل بعض الأمور في التعليق والتوسع وما شاهل كالعادة. وقال في الكتاب تقدم أن الشرطية تنقسم باعتبار نسبتها إلى متصل ومنفصل، هذا لحظ، وباعتبار الكيف إلى موجبة وسالبة، وباعتبار الأحوال والأزمان إلى شخصية ومهملة محصورة. قلنا هناك ذكرها يعني استطرادا وألحاقا بالقضية الحملية باعتبار هذا اللحظ، وتختلف عما قلنا بالطبيعية. وأيضا تنقسم القضية الشرطية كما مر سابقا يعني إلى شخصية ومهم محصورة والمحصورة كلية وجزئية، كنا هذا باعتبار أحوال الأزمان. وقد بقي تقسيم كل من المتصل والمنفصل، اكتب هذه التقسيمات ثانوية صنفية ما شئت فعبر، يعني انتهت التقسيمات الأولية تقريبا، الآن تقسيمات ثانوية. قال اللزومية والاتفاقية. اليوم نبدأ ببيان أقسام القضية المتصلة وأقسام القضية المنفصلة، هذا درس اليوم وغد، لكن اكتب عندك أن تراجع في المقام أولا للزومية والاتفاقية وللعنادية والاتفاقية، أما قضية الحقيقية ومنع الجمع ما ندخله هذه تأتي إن شاء الله غدا. اكتب عندك هنا، لا يوجد هنا شرح إشارات ومشاكل، ابدأ بشروح الشمسية النسخة التي نعتمدها عادة، جزء الثاني صفحة 88 وما بعدها، اليوم نريد أن نستفيد منه أيضا بعض الأبحاث. وطبعا بطبيعة الحال يعني باقي أقسام القضية الشرطية تأتي يعني من هذه الصفحات وما بعدها. إذا جزء الثاني صفحة 88 شروح شمسية، اكتب عندك هنا الجوهر النضيد، باعتبار أنه يدرسونه في الحوزة ويوجد في بعض المطار نستفيد منها. صفحة ثمانين وما بعدها، الجوهر النضيد. أيضا نستفيد من كتاب الحاشية، والآن أبدأ إن شاء الله بالمتن، صفحة 65 وما بعدها، ذكر يعني كل ما سنأخذه اليوم غدا كالعادة بعدة أسطر، وتتابعونه إن شاء الله أيضا على الأوراق في التي صورناها لمتن التهذيب للتفتزاني. أيضا من أراد أن يراجع أكثر من هذا، يوجد مثلا قواعد الجلية العلامة الحلي صفحة 276، شرح المنظومة الجزء الأول صفحة 241. تقريبا هذه أهم الأبحاث، يوجد شرح المطالة ولكن هذه أهم الأبحاث، أهم المصادر. تعالوا معي إلى عرض البحث أو أقسام القضايا الشرطية المتصلة والمنفصلة في متن التهذيب. انظر ماذا قال، فصل صفحة 65، الشرطية متصلة إن حكم فيها بثبوت نسبة على تقدير أخرى أو بنفيها. هلأ هذه تعريف يعني تقسيم القضية إلى شرطية ومنفصلة. قال الشرطية المتصلة، مرت ما نحن تعريف المتصل منفصلة مرة معنا سابقا، ثم قال الشرطية متصلة، هنا هذا محل شاهد، لزومية. متى تكون الشرطية المتصلة لزومية؟ إن كان ذلك العلاقة، كما سأتي إن شاء الله بالتفصيل، هناك علاقة حقيقية وتكوينية بين المقدم والتالي، وإلا إن لم يكن هناك علاقة بين المقدم والتالي فتكون اتفاقية. هذا اليوم نبدأ به. جيد، هذا تقسيم القضية متصلة لزومية واتفاقية، ومنفصلة شرطية منفصلة متى؟ إن حكم، مرة معنا، إن حكم فيها بتنافي النسبتين أو لا تنافيهما، يعني هي ما حكم فيها بالتنافي بين النسبة الأولى ونسبة، مثل العدد إما أن يكون زوجا أو فردا. هلأ هذا بلحاظ طبيعة التنافي يأتي عندنا العناد والاتفاق، لكن هذا التنافي الذي هو أعم من العناد والاتفاق ينقسم ثلاثة أقسام، هذا الذي سأتي معنا إن شاء الله غدا. فإما يحكم فيه بالتنافي أو لا التنافي صدقا وكذبا، وهي القضية الحقيقية، أو صدقا فقط فمانعة جمع، أو كذبا فقط فمانعة الخلو، هذا إن شاء الله الغد تأتي. ثم قال وكل منها مما مر معنا هذه القضايا هي هذا درسنا اليوم، يعني هو قدم التقسيم باء على ألف لعله أنسب. يعني على كل حال، وكل منها كما في الشجرة تلاحظون المصور على الورق، وكل منها إما عنادية، متى تكون الشرطية المنفصلة التي حكم فيها بالتنافي بين الطرفين عنادية؟ إن كان التنافي لذاتي الجزئين، يعني يكون التنافي بين الطرفين لأمر ذاتي لا لأمر خارج اتفاقي، وإلا فاتفاقي انتهى. هذا درسنا عن فكرة اليوم، تقسيم الشرطية المتصلة إلى زمو اتفاقية، وتقسيم الشرطية المنفصلة إلى عنادية واتفاقية. ثم قال في متن التهذيب، ثم الحكم في الشرطية إن كان على جميع تقدير المقدم فكلية، أو بعضها مطلقا فجزئية، أو معين فشخصية، وإلا فمهملة. هذا مر معنا يا إخوان في أقسام القضية الشرطية إلى شخصية وإلى آخره. ثم يقول وطرف الشرطية في الأصل قضيتان حمليتان إلى أخ، هذا مرتبط بحث بالتأليف الشرطيات، إن شاء الله يأتي معنا عندما ننتهي من التقسيم، هذا لعله يوم الجمعة وما شاكل. جيد هكذا، الآن تقريبا البحث صار في أذهاننا، إذا درسنا اليوم يبقى عندنا النقاش في بعض التفاصيل وبعض الأمثلة. درسنا اليوم أننا نريد أن نقسم القضية الشرطية المتصلة، ونريد أن نقسم القضية الشرطية المنفصلة. تقسيم القضية الشرطية المتصلة نبدأ بها، هي بلحاظ نحن قلنا الشرطية المتصلة ما حكم فيها بالاتصال بين المقدم والتالي، هذا الاتصال بحسب طبيعة هذا الاتصال، إما أن يكون هذا الاتصال لعلقة بحيث يستلزم المقدم التالي فهذا تكون شرطية متصلة لزومية، وأما أن يكون هذا الاتصال لا لعلقة وإنما لأمر اتفاقي فتكون قضية شرطية متصلة اتفاقيا، انتهى. هذا هو الدرس لا أكثر ولا أقل. تفصيل هذه العلقة والأمثلة والمشاكل مع بعض النقاشات الآن نبدأ بها. انظر ماذا قال المصنف. العنادية والاتفاقية تأتي: تنقسم المتصلة باعتبار طبيعة الاتصال، هذا هو مناط التقسيم، بين المقدم والتالي. احنا قلنا القضية الشرطية هي المعلم ثلاثة أجزاء، مقدم وتالي ونسبة بينهما، صح؟ اللي هو الاتصال. هذا الاتصال بين المقدم والتالي بلحاظ طبيعته إما نحو اللزوم أو لا، يعني إما في علقة أو لا، فتكون تنقسم إلى لزومية واتفاقية. القضية اللزومية أقول لك عارف القضية الشرطية، تقول القضية الشرطية المتصلة اللزومية هي التي بين طرفيها المقدم والتالي اتصال حقيقي. اكتب ما معنى اتصال حقيقي؟ بحيث لا يمكن عقلا انفكاك التالي عن المقدم على فرض تحقق المقدم. هذه قضية شرطية، فرض على فرض تقدير وتحقق المقدم يتحقق التالي. إذن بحيث لا يمكن عقلا انفكاك التالي عن المقدم. لماذا؟ للعلقة بينهما كما سأتي معنا. طيب، هذا الاتصال الحقيقي عدم الانفكاك العقلي ما منشأه؟ قال: لعلاقة توجب استلزام أحدهما للآخر. هذا هو يوجد. طب ما صور لنا ما هي هذه العلاقة؟ المصنف ذكر واحد بأن يكون أحدهما علة للآخر، وبطبيعة الحال العلة تقتضي وجود، تستلزم وجود المعلول. أنا أشرح ما قاله المصنف، بعد قليل أريد أن أعلق وأريد أن أضيف أمران. يعني واحد، أن يكون أحدهما علة للآخر. اثنان، الأمثلة سوف تأتي إن شاء الله. اثنان، أن يكونا معلولين لعلة واحدة، فإذا وجدت العلة لابد أن يوجد المعلولان معا. هذا اثنان. أنتم أضيفوا عندكم، هناك من أضاف نماذج للعلاقة التي توجب استلزام أحدهما للآخر، وقد أضاف بعض المناطق نوعا ثالثا في العلاقة أكتب، وهو التضايف. هذا أين مذكور؟ اكتب عندك، راجع شروح الشمسية الجزء الثاني صفحة 88، لذا أتيت أنا على ذكر هذه المصادر. أضاف التضايف يا إخوان، وأعطيكم الآن مثال، والجوهر النضيد صفحة 80، وتجدون في كتب أخرى. المهم أنهم لم يحصروا العلاقة اللزومية بين المقدم والتالي في الشرطية المتصلة بالعلاقة العلية. العلاقة العلية عبارة عن التلازم في الوجود، أما التضايف اكتب عنه هو التلازم في التعقل. مثال ما مر معنا، الأب والابن، مثاله في التضايف تقول هكذا: إن كان، هذا كما في روح الشمس، روح الشمسية هذا المثال، إن كان زيد أبا لعمر، إن كان زيد أبا لعمر، هذا المقدم، ما التالي حينئذ؟ كان عمر ابنا له، وبينهما تضايف. الأب ماذا يستلزم ويتعقل معه؟ تتذكر معنا البنوة. إن كان زيد أبا لعمر، كان عمر ابنا له. هذه قضية شرطية متصلة لزومية، والعلقة توجب استلزام أحدهما للآخر، لكن بلحاظ العلقة في التعقل وهي التضايف. انتهينا، هذا ما أردنا أن نضيفه على ما ذكره المصنف. يا أيها المصنف أعطنا أمثلة على ما ذكرت بأن يكون المقدم والتالي بينهما علية أو كلاهما معلولان لعلة واحدة. هلأ قبل أن أبدأ بذكر الأمثلة، يوجد هنا تفصيل لابد للمصنف كان عليه أن يذكره وذكره بعض المحشين. هو المصنف عبر استلزام أحدهما للآخر والتلازم الوجودي كما قلنا. هو لو عبر كما في شروح الشمسية ومشاكل، استلزام المقدم للتالي كان أنسب، أي المقدم على فرض وجوده يستلزم وجود التالي، كما سأتي عدة أمثلة إن شاء الله تعالى، من قبيل مثلا إذا سخن الماء فإنه يتمدد، سخونة الماء تستلزم تمدد الماء. جيد. هلأ لماذا قلنا لو عبر كذلك لكان أنسب؟ لأنه أحيانا يكون عندنا التالي هو أعم من المقدم، كما لو كان التالي علة غير منحصرة للمقدم، حينئذ لا يستلزم المقدم التالي. لماذا؟ لأنه لازم أعم. مثلا أنت إذا قلت هكذا: إذا وجدت الحرارة وجدت النار، تقول لي هنا النار هي علة للحرارة، إذا وجدت الحرارة وجد النار، لكن النار هي علة غير منحصرة، هو لازم أعم للحرارة، لأن الحرارة قد تحصل من خلال الشمس، يعني فهذا لا يقتضي إذا وجد المقدم وجد التالي. إذا وجدت الحرارة، وقد تكون هي وجدت الشمس لا النار مثلا. جيد، فهنا لابد أن يعبر كان استلزام المقدم للتالي، لأنه قلنا يا إخوان، لأنه أحيانا قد يكون التالي لازم أعم كما أعطينا في المثال. طيب هلأ هنا نقول: فإن كان المقدم هو علة للتالي فلا يوجد أي شرط آخر. تقول هكذا مثلا: إذا وجدت النار وجدت الحرارة، صح، فالنار هي علة للحرارة. جيد، لأن النار تقتضي وجود المعلول، يعني لا تنفك الحرارة عن النار، هذه قضية شرطية متصلة لزومية للعلقة الذاتية بين النار والحرارة، فالنار علة للحرارة. أما إذا كان هذا الذي إن شاء الله هذا أنتم اسمعوا، لأن يعني إن شاء الله نطبق على الكتاب وتكتبون القيود المناسبة. أما إذا كان التالي علة للمقدم، يعني بالعكس، هنا يشترط أن يكون التالي علة منحصرة كما قلت لكم. لذا الآن تعالوا معي إلى الكتاب، عندما قال: توجب استلزام أحدهما للآخر بأن يكون أحدهما علة للآخر، اكتب أي، يعني المقدم علة للتالي والتالي علة منحصرة للمقدم، ولا كان لازما أعم. والمثال الذي أعطاه المصنف كما سأتي معنا: التالي علة للمقدم هي علة منحصرة، هذا ما أحببت أن أشير إليه وأن أقف عنده. جيد، هلأ السيد رائد علق هذا الأمر، عنده حاجة السيد رائد له أن يفصل فيها، لكن التفصيل في محله والله العالم. لذا قال: لعلاقة توجب استلزام أحدهما للآخر بأن يكون أحدهما علة للآخر، هذه لها مثلا كما سأتي معنا إن شاء الله، وأو يكونا معلولين كما قلنا لعلة واحد. أعطنا مثال نحو كما قلنا لف نشو مرتب، يعني الأمثلة على طبق الترتيب، نحو: إذا سخن الماء فإنه يتمدد، هذه قضية شرطية متصلة أخوان، حكم فيها بالاتصال بين التمدد وبين سخون الماء، فإذا وجد المقدم استلزم وجود التالي. لماذا؟ لأن سخون الماء وهو المقدم هو علة للتمدد، صحيح؟ فالتمدد هو معلول للسخون، اكتب سخون الماء هو علة والتمدد معلول. ونحو هذا بالعكس، ونحو إذا تمدد الماء فإنه ساخن. قلنا هنا العلية من جهة التالي، يعني التالي السخونة هي على المقدم للتمدد، وقلنا هنا لابد أن تكون العلة منحصرة، لذا قالوا التالي علة المقدم، اكتب علة منحصرة، فالسخونة هي علة منحصرة للتمدد، وإلا إذا كانت علة غير منحصرة وكان لازما أعام فهذا لا يقتضي وجود المعلول. جيد، كما مر معنا سابقا، هذه فقط أحببت أن أقف عنده. وإذا تمدد الماء فإنه ساخن، هنا من أين أتت العلقة الذاتية والاستلزام أحدهما للآخر؟ لا لأن التمدد علة، التمدد معلول للسخونة، وفي طبيعة الحال إذا تمدد الماء، يعني إذا وجد المعلول لابد من وجود علة، ما هي؟ السخونة، لكن العلة كما قلنا المنحصرة، بعكس الأول. ونحو هذا لي إذا كان يعني معلولان الطرفان لي علة واحدة، ونحو إذا غلى الماء فإنه يتمدد، هنا لا يوجد علقة علية بين غليان الماء والتمدد، وإنما كلاهما يعني الغليان والتمدد معلولان لعلة واحدة وهي السخونة. لاحظ، فإذا كان هناك سخونة لابد أن يكون هناك غليان ماء وتمدد أيضا. طبعا سخونة بدرجة معينة. لاحظ، ونحو إذا غلى الماء فإنه يتمدد، فإن التمدد فإيه، وفيه الطرفان معلولان لعلة واحدة، لأن الغليان والتمدد معلولان للسخونة إلى درجة معينة. جيد، هذه بالنسبة إلى القضية الشرطية المتصلة اللزومية. هنا يوجد مطلب موجود لا في شروح الشمسية في الجوهر النضيد ومشاكل، وفي بعض الحواشي تجدونه: ما هي موارد صدق القضية الشرطية المتصلة اللزومية؟ هذه راجعوها إخوان في الجوهر النضيد في صفحة 81، أنه متى تصدق القضية الشرطية المتصلة اللزومية. نحن مر معنا سابقا بأن مناط الصدق في القضايا الشرطية المتصلة، القضايا الشرطية معكم، وما هو قلنا لا لحاظ الطرفين وإنما لحاظ النسبة، هي مطابقة أو لا. وقلنا بأنها قد تصدق مع كون طرفيها صادقين، هذا هو قصدي بالبحث. رجعوا بجوهر النضيد صفحة 81، فقال هناك بأن يعني القضية الشرطية المتصلة اللزومية تصدق على فرض يعني عن الطرفين صادقين، وأيضا إذا كما لو كان الطرفان كاذبين، وهذا مر معنا سابقا مثلا بالصادقين كلما كان الإنسان حيوانا كان جسما، بالكاذبين كلما كان الإنسان حمارا كان ناهقا. لاحظنا كلاهما شو كاذبان الطرفان، لكن فيما لو فرضنا كذا وكذا لكانت النسبة يعني مطابقة للواقع، الحمار هو ناهق. أيضا تصدق إذا كان المقدم كاذب والتالي صادق، يعني إذا كان الإنسان فرسا المقدم كاذب كان جسما، هذه أيضا تصدق أيضا. لكن الفرض الوحيد الذي لا تصدق فيه القضية الشرطية المتصلة اللزومية فيما لو كان المقدم صادقا والتالي كاذبا، هذا لا يستحيل، لأن الصدق لا يستلزم الكذب. جيد، وأصلا مدلول القضية المتصلة أنه على أنه تصدق التالي على تقدير صدق المقدم، فلابد من يعني صدق المقدم. أما إذا كان يعني يصدق التالي، أما إذا كان المقدم صادق فالتالي لا يكذب. فقط هذه أحببت أن أشير إليها، موارد صدق القضية المتصلة بلحاظ الطرفين. جيد، على كل حال أنتم يعني راجعوها أيضا. هذا تمام الكلام في القضية الشرطية المتصلة. أما القضية الشرطية المتصلة الاتفاقية يعني صار واضحا يعني، والضد يظهر حسنه الضد. لذا قال الماتن: وهي التي ليس بين طرفيها اتصال حقيقي تكويني، لا يوجد بين المقدم والاتصال حقيقي، ولعدم العلقة التي توجب الملازمة، يعني لا يوجد سبب تكويني، لا يوجد لا أنه أحدهما علة للآخر أو كلاهما علولة لعلة واحدة أو يوجد تضايف، لا. طيب من أين أتى هذا الاتصال بين المقدم والتالي؟ ما هي قضية شرطية متصلة وهذه من أقسامها. قال: ولكنه يتفق، دع تحت سطرا، حصول التالي عند حصول المقدم. هل عشان يتفق أكتب يعني بحيث يمكن عقلا انفكاك المقدم على التالي، هل هو فرق عن الأول؟ هل أعطينا مثالا، هل هذا المثال عادة منشأه يكون الصدفة المتكررة؟ ففي نظر العوام حينئذ ماذا يفعلون؟ يعممون هذا الاتصال. يعني مثلا هلا كل بتصير معنا كتير هذه بالتدريس، يعني هلا كل ما يفوت الأستاذ على الصف بيلاقي أحد الطلاب شو طابب راسه على الطاولة، وطبعا فيها الطبعة الحمراء، هلا إسا حسب على جنب راسه أو على صنديحته حسب يعني. فبيجي البعض هيك بيطلع قضية شرطية إنه كلما دخل الأستاذ إلى الصف كان فلان ماشي نسمي هلا الفلاني مثلا رأسه على الطاولة. سؤال هون يعني دخول الأستاذ للصف ورأس الطالب على الطاولة بينهما علقة وسببية ذاتية حتى نقول هيدا الاتصال لزومي؟ لا، وإنما اتفق نتيجة الصدفة المتكررة إنه كل ما يدخل الأستاذ بيكون هيدا نايم على الطاولة، فقالوا كلما دخل الأستاذ إلى آخره. هل هنا يوجد اتصال؟ لكن هذا الاتصال ليس لزوميا وإنما اتفاقي بمحض الصدفة المتكررة. جيد، انظر ماذا قال في الكتاب: كما لو اتفق أن محمدا الطالب لا يحضر الدرس إلا بعد شروع المدرس. لكن من بتصير يعني سبحان الله، منقول إنه هيدا الطالب ما بيجي على الصف إلا بس يكون الأستاذ مبلش. هلا في علقة لزومية؟ أكيد ما في لا علية ولا معنى الأول ولا شيء. فتؤلف حينئذ القضية الشرطية كلما، ومرة معنا سور موجبة كلية هذا في القضية الشرطية، كلما جاء محمد فإن هذا المقدم التالي، فإن المدرس قد سبق شروعه في الدرس. يقول الماتن: وليس هنا أي علاقة بين مجيء محمد وشروع الدرس، يعني ليس أي علاقة تكوينية ذاتية، هذا المقصود، لا علية ولا شيء، وإنما ذلك بالنتيجة يوجد منشأ لهذا الاتفاق. قال: وإنما ذلك بمحض الصدفة المتكررة. عبر متكررة، لم يقل لا الكثيرة ولا الدائمة، هذا أعلق على شيء قليل بعد قليل. ولذا إخوان هذه القضية الشرطية الاتفاقية كما عبر في كتاب البصائر النصيرية، ومثل هذا لا فائدة فيه في العلوم، وكما عبر بعضهم، ولهذا هذه القضية الشرطية الاتفاقية المتصلة لا تنفع في ضروب الانتقالات العقلية. عندما نريد أن نرتب أقيسة قائم على مقدمات تكون العلقة فيها علقة ذاتية يعني مضطردة لا اتفاقية، ولا كيف تبنى العلوم على القواعد المضطردة القطعية ومشاكل. جيد، لذا قال هذا تنبيه مهم من الماتن: ومن لم يتنور بنور العلم والمعرفة كثيرا ما يقع في الغلط فيظن، طبعا هذه من العوام، في كثير من الاتفاقيات أنها قضايا لزومية لمجرد تكرار المصادفة. يعني فيظن كلما جاء محمد فيظن أن هناك علقة سببية بينهما فيبني قضية شرطية متصلة لزومية، وهذا أول كلام. لذا هذه نقطة مهمة، عندما تؤلف قضية شرطية متصلة وتريد أن تجعلها في دليل لابد أن ترى هل هذا الاتصال لزومي أو اتفاقي. تقول أنت اتفق أنه كذا، فيمكن أن أبني عليها أنا دليل معين، لأنه قد في بعض الأحيان لا يتفق ذلك، فقد يأتي أخي محمد إلى الصف والأستاذ لم يشرع بعد بالدرس، أو الطالب لم ينم على الطاولة ومشاكل. صحيح؟ لذا كما عبر بعض ما كذا، هذا التعبير لطيف، بأنه هنا هذا الاتصال في القضية الاتفاقية هو بحسب نظر العامة، عندما رأى هذه الصدفة المتكررة فيحكم بهذا الاتصال. ونحن قلنا في نفس الأمر الواقع لا يوجد اتصال حيث لا علاقة ولا سببية بينهما. جيد، كما قلت قبل قليل عندما قال المصنف بمحض الصدفة المتكررة، هناك من علق على هذه العبارة، يعني أنتم لن تستفيدوا منها الآن، قال بأن هذه تعبير الصدفة المتكررة لا تناسب ما نحن فيه، باعتبار أنه في المنطق الأرسطي وكما سأتي معنا في كتاب في المبادئ الأقيسة في التجربيات أو في المجربات أن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية. فلو كان هناك كثرة تكرار أو دائمية تكرار فهذا يكشف عن وجود علية بين الطرفين، هذا كما في القضايا المجربة، أن تجرب مثلا كلما وضعت الخشب على الماء تطفو على وجه الماء، تقول هنا لابد وجود علقة كان سببا في طفوه، لأنه مجرد صدفة ومشاكل وأمر اتفاقي. فهنا حاول أن يشكل على الماتن أن التعبير بالصدفة المتكررة لا تتناسب مع ما سيأتي في المنطق الأرسطي أن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية، وبالتالي أنت تكون هنا اتفاقية. لكن إنصافا يعني هذا الكلام، المصنف قال الصدفة المتكررة لم يقل الكثيرة والدائمية، يعني ولو بمقدار قليل بحيث بنظر العامة يحكم فيه بالاتصال، يعني فلا داعي للدخول أصلا. هو أصلا يمكن من الخطأ أن أشيل هذه النقطة الآن لأنه لم تأخذ بعد القضية المجربة، لكن بعض المحشين بعض الشراح ذكروا ذلك. لكن بالبيان الذي قدمناه إن شاء الله صار واضحا مناط القضية الشرطية المتصلة الاتفاقية. طبعا كما لمن أراد أيها الأخوة الأعزاء أن يراجع أيضا كما قلنا في القضية الشرطية المتصلة اللزومية موارد صدقها بلحاظ الطرفين، كمان بالجوهر النظير صفحة 83. اتفاقا، لاحظتم؟ على كل حال هل هو التفت وقد يرتفعان، انه قد يكون هذا الكيد الذي نشك بحاله أنه لا هو في علم المنطق ولا هو مملوك لخالد، كتاب تاريخ ولا زايد مثلا إلى آخره. لذا قلت هذه منع جمع اتفاقية. وبهذا يتم الكلام أيها الأخوة الأعزاء في بيان أقسام القضية الشرطية المتصلة إلى لزومية واتفاقية بلحاظ طبيعة الاتصال، وبيان تقسيم القضية الشرطية المنفصلة بلحاظ طبيعة التنافي إلى عنادية تنافي ذاتي وإلى اتفاقية. طبعا يعني ما يهمنا نحن في البحث والقضية الشرطية المتصلة اللزمية والقضية الشرطية العنادية كما سأتي المفصل العنادية إن شاء الله. غدا نبدأ بعونه تعالى، وكان لابد أن نبدأ به، لكن البعد وما أدراك ما البعد والأربعون دقيقة إن شاء الله غدا نكمل. يوجد تقسيم آخر للقضية المنفصلة التي حكم فيها بالتنافي بين الطرفين، لكن كما سأتي معنا دعني أعبر بلحاظ حجم هذا التنافي، مقدار هذا التنافي. هل التنافي عن نحو أن لا يجتمع الطرفان ولا يرتفع، عن نحو فقط أن لا يجتمع أو لا يرتفع؟ فعندنا قضية حقيقية، قضية مانع جمع، قد ما ندخل. وفي الإجاب والسالب راجعنا كتاب ميزان الفكر صفحة 76 يا أخوان على الأقل. وأيضا هنا مضافة لما ذكر سابقا شرح الإشارات الجزء الأول صفحة 134 وما بعدها. وهناك يعني أما المصادر الأخرى ذكرت لك سابقا، فقط تختلف الصفحات. غدا ننوي إن شاء الله إخوان لنصل إلى هذا التنبيه، يعني تأليف الشرطيات والمنحرفات. ننوي الجمعة أو الأثنين، نبدأ الأسبوع القادم بأحكام القضايا بالتناقض، نأخذ من قدر المستطاع، وإن شاء الله تعالى نلتقي لنكمل أحكام القضية. ننهي لنبدأ بالقياس، يعني نريد أن نشاهد هذا الفصل بالقياس إن شاء الله إخوان. أن ننتهي من أقسام القضايا نبدأ أحكام القضايا، تبدأ الأسئلة على المجموعة على الواتس أب. يعني للأسف لم أرى لكم لا عينا ولا أثر يعني ولا رائحة حتى يعني قبل البدء بالامتحان الخطي لأرى يعني ماذا تحصلون. جيد، تقبل الله عملكم ولا تنسون من دعائكم، والحمد لله رب العالمين.